أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم أخوتي الأعزاء ورحمة الله وبركاته. لا زلنا نستمع لما يمليه على مسامعنا سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دامت توفيقاته. من محاور تؤسس لمنهج يتمكن من خلاله طالب العلوم الدينية توظيف معارفه في تحليل ونقد الشبهات التي يطرحها الملحدون، وذلك من خلال أسلوب علمي هادئ ومتين يرتكز على إيصال الواضحات والحقائق العلمية التي لا يسع أحد إنكارها. ولذا أدعوكم أخوتي الأعزاء لاستقبال سماحته والاستماع إليه بشيء من التدبر بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سبق أن ذكرنا في الجلسة السابقة أن الأطروحة الدينية ترى بأن مبدأ هذا الوجود وجود يتمتع بعدة صفات. الصفة الأولى أنه واجب الوجود، أي ليس له سبب، وإلا للزم التسلسل وهو محال. والصفة الثانية أنه متحرر من الزمن والمكان والطاقة والمادة، لأن هذه الأمور الأربعة جاءت بالانفجار، وقبل الانفجار العظيم لم يكن شيء منها، فبما أنها حدثت بواسطة الانفجار فمن أوجد الانفجار فقد أوجدها، وبالتالي فالمبدأ منزه ومتحرر منها، مضافا إلى أنها محدودة واجب الوجود لا يعقل أن يكون محدودا. الصفة الثالثة أن هذا المبدأ مريد قادر، ودليلنا على ذلك من نفس الأطروحة المادية أن الانفجار حدث قبل 13.7 مليار سنة ولم يحدث قبل ذلك، فاختصاص حدوثه بهذا الفرض دون فرض آخر شاهد على أن الموجد ذو إرادة وذو قدرة، حيث خص فرض حصول الانفجار العظيم بفرض دون فرض آخر. الصفة الرابعة أن الموجد كامل، لأنه أوجد كونا مليئا بالعلم والحكمة والإبداع والحياة، كما ذكرنا في برهان النظم، ولولا أنه في نفسه حي عليم قادر لما وهب علما وحياة وقدرة وحكمة، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. فما يطرحه المتدينون أن المبدأ واجد لهذه الصفات الأربع: واجب الوجود، التجرد من الزمن والمكان والطاقة والمادة، القدرة والإرادة، الكمال. وبالتالي فلا يمكن أن يقال إننا متفقون مع الطبيعيين ومتفقون مع الماديين في الإله، وإنما نختلف في الصفات. قد تسمعون مثل هذه المقالة أننا لا نستطيع أن نحكم على أحد بالإلحاد إذا كان يقر بوجود مبدأ أزلي، فنحن نشترك مع كل إنسان يؤمن بمبدأ أزلي، وإن اختلفنا في صفات ذلك الأزلي فنحن نقول إن ذلك الأزلي هو الله، وهو يقول إن ذلك الأزلي هو المادة، والثالث يقول إن ذلك الأزلي هو مثلا الطاقة، ورابع يقول إنه القانون وأشباه ذلك. فما دام يعترف بمبدأ أزلي إذن هو ليس ملحدا. هذا كلام غير صحيح. المبدأ ما اتصف بهذه الصفات الأربع، لا يعقل أن يكون المبدأ مادة ولا طاقة لأنها محدودة، والمبدأ بمقتضى كونه واجب الوجود لابد أن يكون لا محدود. مقتضى وجوب الوجود عدم المحدودية من كل جهة ومن كل طرف. لا يعقل أن يكون واجب الوجود مادة ولا طاقة حتى لو قلنا بأنها أزلية، فإن المحدودية من أي جهة تتنافى مع وجوب الوجود. كما لا يعقل أن يكون مقصوراً، يعني لا يمتلك إرادة أو قدرة أو كمالا، إذ بمجرد أن يكون مقصورا أي يعيش النقص في جهة من الجهات فهو إذن محدود. النقص يعني المحدودية. معنى واجب الوجود كما قرأنا في الحكمة، معنى واجب الوجود أن لا وجود إلا وثقد ثبت له. معنى واجب الوجود أن لا يتصور الذهن وجودا إلا وذلك الوجود ثابت له. ومعنى أنه واجب الوجود أن لا يتصور الذهن له حدا، إذ مدى ما تصور الذهن له حدا كان معدوما وراء ذلك الحد، وهذا يتنافى مع كونه واجب الوجود. فوجوب الوجود يستبطن أن لا عدم من كل جهة، ووجوب الوجود يستبطن أن لا حد من كل جهة، ولذلك
لا يجتمع أن يقول بأن المبدأ واجب الوجود لكن المبدأ مادة أزلية أو طبيعة أزلية أو قانون أزلي أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجتمع مع كونه واجب الوجود. لذلك نحن نقول من لم يقر بأن المبدأ واجب الوجود بكل ما تستبطنه هذه الكلمة من معنى وهو عدم المحدودية وعدم النقص من أي جهة من الجهات فهو ملحد خارج عن ما يقره الدين بجميع أديانه طبعا وملله السماوية من دون اختصاص بالشريعة الإسلامية. هذا بالنسبة إلى هذه النقطة، ذكرناها فيما سبق، أردت أن أركز عليها. النقطة الثانية أو المحور الثاني من حديثنا، ذكرنا فيما سبق الاستدلال على وجود الخالق ببرهان النظم أو ببرهان الضبط الدقيق، وذكرنا أن هناك عدة إيرادات واعتراضات على هذا البرهان، أذكرها سريعاً وعلى نحو الإشارة. الاعتراض الأول الذي طرحه بعض الإخوة أمس وذكرنا أنه موجود ضمن الاعتراضات على برهان الضبط الدقيق، أننا كيف نحكم على الكون بأنه فعل محكم لفاعل حكيم ونحن لم نشاهد كونا آخر حتى نقارن هذا الكون بالكون الآخر ونكتشف من خلاله أن هذا الكون فعل محكم يدل ويرشد لفاعل حكيم. وقد أجبنا عن هذا الاعتراض أمس بأن استدلالنا ببرهان الضبط الدقيق على كون الفاعل حكيما كان مبتنيا على دليل حساب الاحتمالات، ودليل حساب الاحتمالات لا يبتني على المقارنة بشيء آخر أو بشكل آخر، إذ ليس من خطوات دليل حساب الاحتمالات المقارنة. الاعتراض الثاني، إذا كان الكون فعلا محكما يدل على فاعل حكيم، أو إذا كان الكون تصميما ذكيا يدل على مصمم ذكي، فما هو الهدف من هذا الكون الوسيع؟ الإنسان يعيش على كوكب الأرض، ونسبة كوكب الأرض لمجرة درب التبانة، مو بس للكون فقط، لمجرة درب التبانة، نسبة كوكب الأرض لمجرة درب التبانة فضلا عن الكون بأكمله نسبة حبة رمل إلى الأرض كلها. فإذا كان الإنسان يعيش على كوكب الأرض وهذا الكوكب بهذه الضآلة بهذا الصغر بالنسبة إلى مجرة درب التبانة بالنسبة إلى الوجود بأسره، فما الفائدة من خلق هذا الوجود بأسره؟ ألا يكشف وجود هذا الكون الوسيع عن أن الفاعل ليس حكيما؟ إذ لو كان حكيما لما ابتدع هذا الكون الوسيع الذي لا يستفيد منه الإنسان الذي يعيش على هذا الكوكب الصغير. هذا هو الاعتراض الثاني. الجواب عن ذلك، أولا، هناك فرق بين كون الفاعل هادفا أو كون الفاعل دقيقا. أي ما هو هدفنا من الاستدلال ببرهان الضبط الدقيق؟ هل غرضنا من الاستدلال بهذا البرهان أن نثبت أن الفاعل هادف؟ لا، مسألة الهدفية لها أدلة أخرى، لها بحث آخر. غرضنا من هذا البرهان أن نثبت أن الفاعل دقيق. التصميم الذكي يدل على أن المصمم ذكي، التصميم العظيم يدل على أن المصمم عظيم. نحن لا نريد بهذا الاستدلال أن نثبت أن الله هادف، ليطرح علينا سؤال آخر: أين الهدف من هذا الكون الوسيع؟ نحن نريد أن نثبت أنه دقيق في صنعه، أوجد صنعا دقيقا، فالصانع لا محالة دقيق. ثانيا، أبسط مثال نضع أيدينا عليه: النجوم النترونية، نجوم نترونية الكبار التي هي أكبر من الشمس التي نحن نراها بآلاف المرات، النجوم النترونية التي تبتلع الشمس وأمثالها لو اقتربت منها. يقرر علماء الفيزياء أن هذه النجوم تصنع في أفرانها، أفران ضخمة، تصنع في أفرانها الذرية المادة الثقيلة الدخيلة في تكوين جزيئات المادة الحية على الأرض. صور أنت كم المسافة بيننا وبين هذه النجوم؟ المسافة بيننا وبين هذه النجوم ملايين السنين، فليكن، مع أن هذه المسافة فاصلة بيننا وبين هذه النجوم الضخمة إلا أنها تؤثر على حياتنا على الأرض. هي تصنع في أفرانها الذرية مادة ثقيلة تبث شعاعها، هذه المادة دخيلة في جزيئات أجسامنا وفي جزيئات ما نتناوله وما نتغذى به. مع هذه المسافة الفاصلة البعيدة بيننا وبينها، أما النجوم الصغيرة التي هي طبعا أكبر من الأرض لكنها تعتبر نجوم صغيرة بالنسبة إلى تلك النجوم، فهي دخيلة في حفظ الحياة في الكواكب القريبة منها، ومنها كوكب الأرض. إذن نحن كبشر نعيش على الأرض لكننا نعيش في أسرة متواصلة، كل جزء من هذا الكون يكمل جزءا آخر، كل جزء من هذا الوجود يؤثر في جزء آخر. الكون الذي نعيشه، هذا الإصبع الذي نحركه، يرتبط بكون كامل، يرتبط بوجود كامل يكمل بعضه بعضا. إذن كيف يتساءل ما هو الهدف وأين الهدف، والحال بأننا نعيش ضمن أسرة واحدة وعائلة واحدة تعني هذا الكون كله. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ نحن نقرأ هذه الآية قبل 100 سنة ما نفهم ما معنى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. كيف سخر لنا ما في السماوات؟ ما هو الربط بيننا وبين ما في السماوات؟ لكن العلم يثبت لنا أننا ونحن على الأرض نرتبط بما في السماوات وما في الأرض. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الاعتراض الثالث: هناك من يقول، طبعا هذا مطروح طرحه أيضا دوكنز في كتابه وهم الإله، قال: كما أن هناك ضبطا دقيقا هناك ضبط سيء، الكون أيضا فيه ضبط سيء. ما هو الضبط السيء؟ مثلا يقول إن المصمم يخطئ أحيانا ويصيب أحيانا. كيف؟ أقل مثال، أبسط مثال: العين التي نرى بها، هذه العين التي نبصر بها، لاحظوا شبكية العين بسمك ورقة السجائر ومع رقتها، هذه الشبكية مع رقتها إلا أنها تضم 10 طبقات من الخلايا العصبية. السطح الأمامي لها يواجه الخارج، والسطح الخلفي يواجه طبقة من الأوعية الدموية. أين المشكلة؟ قال: المشكلة أن هذه الطبقات تشتت الضوء قبل أن يقع على البقعة الحساسة من هذه الشبكية التي تستقبل الضوء فتشعر به فترسل إشارة للدماغ فيبصر الإنسان. فإذا كان كذلك، هذا التشتت أدى إلى وجود بقعة أخرى غير حساسة للضوء يطلق عليها البقعة العمياء. هذه البقعة العمياء لا يوجد بها مستقبلات للضوء حتى نشعر به. هذا خطأ، هذا تصميم سيء. كيف تصميم سيء؟ يقول: الصحيح أن يعطينا الله شبكية ليس فيها بقعة عمياء لا تمتلك مستقبلات الضوء، كي لا يتشتت الضوء قبل أن يقع على البقعة الحساسة التي تستقبله فترسل إشارة إلى الدماغ وبضوئه يبصر الإنسان. هذا تصميم سيء. كيف تقولون كل ما في الكون تصميم حسن؟ هناك بعض الجوانب تصميم سيء أو خطأ حدث في التصميم. الجواب: أولاً، الطب إلى الآن لم يقل بأن هذه البقعة لا فائدة لها. الطب إلى الآن يقول: لم نصل إلى السر في عمل هذه البقعة، هذه البقعة المسمات بالعمياء. الطب إلى الآن يقول: أنا عاجز، لم أصل إلى ما هو السر في عمل هذه البقعة، لأن الطب يقول وجودها شنو؟ خطأ، أو وجودها لغو، أو وجودها زائد ويمكن الاستغناء عنها. لم يقرر الطب إلى الآن شيئا من هذا. إذن مستقبل الطب أمامنا، وسيقرر ما لم يقرره قبل 100 سنة في كل جزء من أجزاء هذا البدن وفائدته. هذا أولا. ثانيا، عندما نأتي إلى الشركات الكبرى التي تصنع أجهزة، تصنع مثلا سيارات، تصنع طائرات، تصنع كل هذا تصميم، من أصغر جهاز إلى أكبر جهاز كله يدخل تحت عنوان التصميم. هل الحكمة، نحن الآن نستدل بدليل الحكمة، الفعل المحكم يدل على فاعل حكيم. احنا نجي الآن نريد نعرف الفعل المحكم. ما هو الفعل المحكم؟ هل الفعل المحكم هو الفعل الأكمل، أم الفعل المحكم هو الفعل المتناسق الأجزاء والوظائف بحيث يؤدي هدفه؟ ما هو الفعل المحكم؟ ليس الفعل المحكم هو الفعل الأكمل. يعني مثلا أنا أخذ هذا الجهاز، جهاز اللابتوب، أقول هذا الجهاز المفروض تكون شاشة أكبر شاشة، المفروض تكون شاشة أوضح شاشة، المفروض تكون شاشة أسهل شاشة في مقام الاستعمال. يقولون: ليس هذا هو التصميم المحكم، وهو التصميم الذي يركز فقط شنو؟ على الشاشة. لماذا؟ يقولون: التصميم المحكم ما كانت أجزاؤه متكاملة يخدم بعضها بعضا، هذا هو التصميم المحكم. لأجل ذلك المهندس الذي يقوم بالتصميم يلاحظ عدة أمور: حجم اللابتوب لابد يكون بحجم يتناسب مع سهولة الاستخدام، مادة اللابتوب لابد أن تكون مادة غير خطرة وغير قابلة للاشتعال، أيضا يصمم الجهاز بشكل يكون قابل للصيانة وقابل للتدارك متى تعرض شنو لخطأ أو تعرض لاختلال. يأخذ في حسبانه أيضا أن هذا الجهاز يبقى تجربة يستفاد منها في المستقبل في صنع أجهزة أخرى. إذن التصميم الحكيم أو التصميم المحكم هو عبارة عن الفعل المتكامل، أي من جميع جهاته يخدم بعضه بعضا، لا الفعل الأكمل. لذلك عندما تقول بأن هذا الجسم ليس الفعل الأكمل بدليل أن هناك بقعة بقدر مثلا رأس الدبوس بقدر مثلا ما هو أقل من قمة رأس الدبوس، تلك البقعة تسمى بقعة عمياء لا تستقبل الضوء. نحن نقول هذا الجهاز المسمى بجهاز البصر في ضمن هذا الجهاز الأكبر الذي يسمى جهاز البدن فعل محكم. لماذا؟ لأنه متكامل الأجزاء يخدم بعضه بعضا ويؤدي الهدف المطلوب من أداء كاملا. فلا يخل وجود بقعة برأس الدبوس لم نفهم إشارتها حتى الآن في كون البدن فعلا شنو محكما يدل على فاعل حكيم. نجي الآن إلى الإشكال الأخير. أنا أخيركم بين أن أدخل في هذا الإشكال الأخير وهو طبعا إشكال طويل وإن كنت سأمر عليه مرورا سريعا، وثم بعد ذلك أدخل في التوصيات العامة لدور طالب الحوزة، لدور المنهج الحوزوي، لدور المؤسسة الدينية، أو أنني أدخل الآن في التوصيات وأترك هذا الإشكال وعلاجه. طبعا الأوراق ستصلكم، أنا سأسلم جميع الأوراق مرتبة كاملة بإشكالاتها بمصادرها بتوضيحاتها، سلمها للأخوة، الأخوة يقومون طباعتها، توزع عليكم من أول يوم إلى هذا اليوم ما يقارب تقريبا 80 صفحة، بالإمكان أن تأخذوها وتستفيدوا منها. ولكن أنتم ماذا ترغبون، أن أدخل في هذا الاعتراض الرابع أو أنني أدخل في التوصيات وأسلم هذا الاعتراض وجوابه للأخوة الأعزاء وهم بعد ذلك في مجال في فرض تسليم الأوراق سيسلمونها لكم إن شاء الله تعالى. يعني فقط أنا لأجل الوقت لأنني جئت متأخر. نعم. طبعا هذا الإشكال هو أهم إشكال طرح على برهان النظم، وهو برهان وهو إشكال خلق الله للشرور. لماذا خلق الله الشرور؟ الذي طرحه الفيلسوف اليوناني أبيقور من القرن الرابع قبل الميلاد، وإلى اليوم دوكنز يركز على إشكال من القرن الرابع قبل الميلاد، إلى الآن يركز على هذا الإشكال أن الله خلق الشرور، وهذا يدل على أن الفاعل غير حكيم. طبعا هو إشكال موسع جدا لأنه يرتبط بعدالة الله وبحكمته وبرحمته، وأيضا فيه بحوث فلسفية دقيقة، كلها سأتركها إن شاء الله تصل إليكم تباعا إن شاء الله تعالى.
أتقدم بالشكر الجزيل باسم مجلة دراسات علمية وباسمكم أخوتي الأعزاء إلى سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام توفيقه على ما أبداه من معلومات تثري المعرفة العامة لطالب العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في موعد قريب إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. نشكركم جميعا على الحضور ونعتذر مكررا من التأخير، ونلتقي معكم في أوقات أخرى إن شاء الله تعالى.